نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونشكره ونرجع له الفضل ونذكره ونصلي على خيرة خلقه محمد وآله وصحبه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، في حلقة نتواصل فيها مع معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، مجيبا على أسئلتكم في هذه الحلقة. بداية نرحب به، حياكم الله شيخ أحمد.
حياكم الله، بارك فيكم
وفيكم. نستهل حلقتنا معالي الشيخ بهذا السؤال في موضوع الإحرام والحج. هذا يقول: المسافر بالطائرة الذي لم يحرم إلا بجدة لأن إحرامه كان بمخزن الطائرة، فما الذي يلزمه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، إجابة على هذا السؤال، أولا نقول إن الإنسان إذا كان في حالتك بأنه لم يستطع أن يحرم وهو في الطائرة عندما مرت الطائرة بالميقات، فإنه يحرم في ثوبه، يخلع طاقيته ويخلع شماغه أو غترته، ثم يحرم في ثيابه. فإذا نزل في جدة أخذ إحرامه ولبسه، وعليه في هذه الحالة فدية أذى، وهي إطعام 6 مساكين إلى آخر ما جاء في الآية، لأن كعب بن عجرة رضي الله عنه رآه النبي صلى الله عليه وسلم وفي رأسه بعض الهوام، فقال له: أيذيك رأسك؟ قال: نعم. قال: احلق ثم أطعم 6 مساكين إلى آخره. فهذه هي فدية الأذى، تجب على الإنسان إذا كان كذلك. لكن إذا ترك الشماغ أو الغطرة على رأسه فإنه يأتي بفديتين، لأنه لبس المخيط على رأسه ولبس أيضا الثياب على جسمه. وعند بعض المحققين أو عند المحققين أن الرأس يكون له فدية والجسم يكون له فدية أخرى ولا تداخل بينهم. لكني أيضا أريد أن أعرج على سؤال آخر، لأن بعض الناس يأتي إلى الميقات ولا يحرم منه ثم يتجاوزه، إما سهوا وإما لشيء جعله يفعل ذلك، فهو إن استطاع أن يعود إلى ميقات آخر فذلك أحسن له، يحرم من الميقات الآخر وليس عليه شيء. لكن إذا أحرم من دون الميقات أحرم، فإنه والحالة هذه إحرامه صحيح، ولكن عليه أن يفتي بأن يذبح شاة أو خروفا أو إلى آخره ويوزعه بين فقراء الحرم فدية عن ذلك، لأنه ترك الإحرام من الميقات. فيجب على الناس أن يتفطنوا لذلك، ويجب عليهم أن يتفطنوا ويفرقوا بين فدية الأذى وبين الفدية الأخرى، فإن كثيرا من الناس لا يعرف الفرق بينهما، وتلك سهلة أكثر وأكثر من الفدية التي هي عن ترك الإحرام من الميقات والتي فيها ذبيحة كما ذكرت لكم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي يا شيخ. أيضا هنا مجموعة من الأسئلة في موضوع الحج. هذا يقول في سؤاله: هل صحيح أن ثواب العمرة أو الحج يصل إلى الميت ويرفع درجاته في الجنة؟
الجواب يا أخي السائل، إن الحج والعمرة عن الميت من أفضل القربات، وينتفع بها الميت المسلم كثيرا، فإن الذي يحج عنه يكون قد أدى عنه الفريضة، وهكذا العمرة وهو على كل حال مأجور والميت مأجور، كلاهما مأجور، وهكذا الصدقة والدعاء إذا تصدق عن أخيه يؤجر هو والميت جميعا. إذن الأعمال الصالحة تنفع الميت وترفع درجاته في الجنة، والأعمال الصالحة التي شرع الله فعلها عن الميت من حج أو عمرة أو قضاء دين أو دعاء أو صدقة عنه، إذن هذه الأعمال كلها تنفع الإنسان بعد مماته. فاحرصوا أيها المسلمون أن تقدموا هذه الأعمال وأمثالها لهؤلاء الميتين، فإن الله سبحانه وتعالى يثيبكم ويثيب هؤلاء. وقد جاء الحديث أن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهذه كلها تلحق الإنسان المسلم الميت إذا تصدق بها عنه غيره، سواء كانوا أولادا أو كانوا غير ذلك. وفقنا الله وإياكم لعمل الصالحات لأنفسنا ولمن مات من أقربائنا ولمن مات من المسلمين بصفة عامة، والله أعلم.
اللهم أمين. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. أيضا هذا أبو محمد من الرياض يقول في سؤاله: قمت بأداء العمرة، وأثناء أدائها قمت بحل الإحرام بعد أداء العمرة، وخرجت للميقات ثم أحرمت للعمرة عن والدتي المتوفاة، فما الحكم؟
الجواب يا أخي، عمرتك عن والدتك صحيحة، وأنت مأجور إن شاء الله، ولكن خروجك إلى الميقات لا يلزمك ذلك. فمن أتى إلى مكة للعمرة عمن أراد أن يأتي بعمرة ثانية سواء عن نفسه أو عن غيره، فعليه أن يخرج من مكة إلى الحل ولا يخرج إلى الميقات. إلى الحل وهو التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما، فيحرم من هناك، ولا يلزمه الخروج إلى الميقات، كما قلت لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن أبي بكر: اخرج بأختك من الحرم فتهل بعمرة. فخرجت رضي الله عنها إلى أول الحل، ثم أحرمت من هناك ورجعت إلى مكة وطافت وسعت كما هو في الحديث الصحيح، والله الموفق.
بارك الله في علمكم معالي الشيخ. هذا السائل يقول: ما حكم من اعتمر لميت أكثر من مرة في يوم واحد؟
الجواب يا أخي السائل، إذا اعتمر الإنسان عن مسلم ميت سواء كان من الأقارب أو من غيرهم، فإن هذا جائز وينفع الميت إن شاء الله. وإذا أراد الإنسان أن يعتمر أكثر من مرة عن هذا الشخص فلا حرج، ولكن لم يرد في السنة ولا هو من هدي الصحابة رضوان الله عليهم الاعتمار أكثر من مرة في سفرة واحدة لشخص واحد، فيما أعلم، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، وبالله التوفيق.
بارك الله في علمكم معالي الشيخ. هذا السائل يقول: ما هو موقف المسلم من الأخبار الإسرائيلية؟
الجواب: الأخبار الإسرائيلية التي وردت في بعض الكتب على ثلاثة أقسام. القسم الأول يوافق ما عندنا نحن المسلمين، وهذا حق ودليل على صدق نبينا، ونحن نأخذه لأن نبينا ولأن كتابنا جاء بذلك. القسم الثاني يخالف ما عندنا بما أخبر الله به، وهذا نكذبه ولا نقبله مرة واحدة. أما القسم الثالث أخبار وأحداث لم تأتي في ديننا ولا دين غيرنا من الأنبياء، فربما كانت حقا وربما كانت كذبا. وهذا القسم قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هنا أحد الإخوة يقول في سؤاله: عندي والدة بها مس من الجن ولا تستطيع الجلوس في الزحام ولا تطيق الزحام ولم تحج حتى الآن، فهل لي أن أحج عنها؟
الجواب يا أخي السائل أننا في حلقات سابقة قد بينا القاعدة في المريض، فإذا كان المريض لا يرجى برؤه وهو عاجز فإنه يحج عنه إذا لم يحج عن نفسه. أما إذا كان مريضا ويرجى برؤه فإنه لا يحج عنه، لاحتمال أن الله سبحانه وتعالى يشفيه. وهذه الوالدة يرجى أن تشفى ويعافيها الله سبحانه وتعالى، فعليكم أن تجتهدوا في القراءة عليها لعل الله يشفيها من هذا المس. تقرأ عليها أنت وأبوك أو يقرأ عليها أخوك أو من هو معروف بالخير لعل الله يزيل عنها هذا البلاء. والمعروف أن الممسوس إذا قرأت عليه بعض الآيات وذكرت بعض الدعوات الطيبة وحذر هذا الجن من الظلم ومن كذا ومن كذا، فإن الله سبحانه وتعالى يخرجه منها، فعليكم أن تجتهدوا في هذه الأسباب ولعل الله سبحانه وتعالى يشفيها ومن ثم تحج عن نفسها، إنه جواد كريم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي شيخ وبارك في علمكم. هنا أيضا في موضوع الحج، هذا يقول: هل يجوز الحج عن والدي المتوفى؟
الحج عن الأب والأم والجدة والعاجز وكبير السن والحج عن المتوفى أكثر من مرة؟ الجواب نعم، الحج عن الوالد أو الوالدة بعد عجزهما أو موتهما من أفضل الأعمال الصالحة ومن أفضل أعمال البر بهما، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نظرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت، أفحج عنها؟ قال: نعم حج عنها، رأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته، اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضى عنه أن أحج عنه؟ فقال: نعم، أخرجه البخاري ومسلم. وكذلك يجوز عن العاجز لكبر سنه أو لمرضه مرض لا يرجى برؤه، فتجوز النيابة عنه سواء في العمرة أو الحج. وكذلك كلما وجدت فيه شروط وجوب الحج وكان عاجزا عنه لمانع ميؤوس منه من زواله، فتجوز عنه النيابة في الحج والعمرة. هكذا، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم علي الشيخ وبارك في علمكم. هذا أحد الإخوة يقول في سؤاله: أعمل إماما لأحد المساجد ولكني لا أجيد مخارج الحروف وصفاتها، فهل تنصحني بالتوقف عن الإمامة حتى أتعلم مخارج الحروف؟
الجواب يا أخي السائل: إذا كان الإمام لا يلحن لحنا يحيل المعنى فإن الصلاة خلفه تصح، وعليه أن يتعلم قراءة القرآن حتى يتقن القراءة. مرة أخرى إذا كان الإمام لا يلحن لحنا يحيل المعنى فإن الصلاة خلفه تصح، وعليه أن يتعلم قراءة القرآن حتى يتقن القراءة. أما إذا كان يلحن لحنا يحيل المعنى فإنه لا تجوز الصلاة خلفه، ولا يجوز أن يبقى إماما في هذه الحال، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم. نختم بهذا السؤال، بعث به السائل علي فايد من اليمن، يقول بأني خطبت امرأة وتم الزواج ولكني لا أحبها وأرغب بالطلاق، الوالدان يرفضان أن أطلقها، فماذا أفعل؟
الجواب: البقاء مع الزوجة أو فراقها هذا أمر راجع إلى الزوج نفسه، فهو الذي يقرر مصيرة حياته الزوجية، ولكن على الزوج قبل أن يفكر بالطلاق أن يدرس حالته من جميع جوانبها، وأن يحاول الإصلاح وبذل الأسباب المعينة على البقاء، فإن تعذر كل ذلك فالطلاق مباح ليكون آخر علاج، وكما قال الله تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ولا يلزم الزوج أن يلبي رغبة والده أو أمه إذا كان لا يستطيع أن يعيش مع زوجته، ففراقها أولى من أن يعيش معها وهو لا يحبها، وربما أساء إليها وأساءت إليه، وفي ذلك الوقت لا يتحمل الوالدين هذه الحياة التي ليست بسعيدة لولدهما، والحالة هذه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم. بهذه الإجابة نصل إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب، وقد أجاب فيه عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر يمتد للزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء. الشكر لكم أنتم مستمعين الكرام لطيب تواصلكم. إلى الملتقى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.